الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لم يكن ليجد طريقا ممهدا لقلوبنا ومسامعنا وأذهاننا لولا صلاحه وصدقه وإخلاصه في دعوته، ولم نكن ليحرص مجلس إدارة نادينا وإدارة العلاقات العامة به على وجوده بيننا الليلة لولا إيماننا الكبير برصيد الحب والتقدير الذي يملكه ضيفنا لدى صغيرنا وكبيرنا. تعالوا نعيش معه أمسية دينية مباركة نتبادل فيها الحديث عن كل ما يتعلق بشؤون ديننا ودنيانا وحال مجتمعنا. هو شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان، أهلا وسهلا بك بين أسرة أعضاء القلعة البيضاء، فلنرحب بالشيخ معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواننا الأفاضل في نادي الزمالك هذه الدعوة الطيبة الكريمة التي أتاحت لي في هذه الليلة المباركة أن ألتقي بإخواني وأخواتي. وأسأل الله الذي جمعني بكم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيدنا رسول الله في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قبل أن تغرق سفينة المجتمع، لا ينبغي على الإطلاق أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا في واد وأن تكون الأمة بمشكلاتها وبلدنا بأزماتها في واد آخر. فالأمة مع كل أزمة ومحنة أيها الإخوة والأخوات تنتظر أن تسمع كلمة العلماء وكلمة الدعاء، لأن للعلماء وللدعاة إلى الله عز وجل طرحا آخر، طرحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أود منذ البداية أن أذكر حضراتكم بقيمة مصر وبقدر مصر، لأن أجيالنا ممن بلغوا الثلاثين ربما نشأوا في مدة زمنية ماضية كانت مصر فيها قد تقزمت، فنشأ الكثيرون منهم لا يعرف قامة وقيمة مصر. مصر أيها الأحبة وأيتها الفضليات من البلدان القلائل التي شرفها ربنا جل وعلا وذكرها في قرآنه الكريم، وسأكتفي بالآية التي تحفظونها جميعا
حكاية عن نبي الله يوسف حين لقي أسرته وإخوانه وقال لهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر أيها الأحبة أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض العلماء وأرض الشهداء وأرض الجود والكرم والعطاء وأرض البر والوفاء. مصر أيها الأفاضل مشى على ترابها خليل الله إبراهيم، ومشى على ترابها نبي الله إدريس، ومشى على ترابها نبي الله يعقوب، ومشى على ترابها نبي الله موسى، ومشى على ترابها نبي الله يوسف، ومشى على ترابها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصر القامة، مصر الحضارة، مصر العلم، مصر العطاء، مصر التي ما أصيبت قط بأزمة بخل أو بأزمة جفن، ولكنني أعترف أنها قد أصيبت بأزمات ثقة. لطالما أصيبت مصر بأزمات الثقة، لكنها ما أصيبت أبدا بأزمة جفن أو بأزمة بخل. لازلت أقرأ صفحة مشرقة من صفحات التاريخ حين أصيبت المدينة النبوية المطهرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، أصيبت بمجاعة شديدة، وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى عمرو بن العاص في مصرنا العزيزة الغالية، يطلب فيها عمر من أهل مصر أن يمدوا إخوانهم من أصحاب رسول الله في المدينة بالمؤونة بالطعام والشراب. وقرأ عمرو بن العاص رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجده العامر في جامع عمرو بن العاص، وتأثر أهل مصر أصحاب القلوب الرقراقة وأصحاب العيون الدامعة الخاشعة، تأثروا برسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج الفقراء قبل الأغنياء كعادة مصر دائما ما في بيوتهم من الطعام والشراب لإخوانهم في مدينة سيدنا رسول الله. وقام عمرو بن العاص ينظر إلى القافلة التي حملت بالطعام والشراب والمؤن من أهل مصر الأوفياء، من أهل مصر الأخيار، من أهل مصر الفضلاء، ونظر عمرو إلى القافلة وتعجب، وأرسل رسالته إلى عمر بن الخطاب ليقول له فيها يا أمير المؤمنين لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في العريش. هؤلاء هم أهل مصر، مصر التي أوصى بها سيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، أوصى الصحابة رضي الله عنهم بقوله إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. يا من تعيش على هذا التراب الزكي، ويا من تعيش في هذا البلد الأبي، اتق الله في هذا البلد واتق الله في أهله، فإنهم وصية رسول الله محمد. إن كنا نحب ربنا ونحب نبينا ونحب ديننا ونحب بلدنا فها هي وصية رسول الله لنا، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. شهادة رسول الله لأهل مصر. بل وأنا أقول لكم بكل فخار واعتزاز، قال عمرو بن العاص فاتح مصر، وتدبروا هذه العبارة، أرجو من شبابنا وبناتنا أن يحفظوا هذه العبارة الغالية التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، ولاية مصر تعدل الخلافة أي تساوي الخلافة، يعني الذي يحكم مصر كأنه يحكم الأمة كلها، لماذا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات؟ لأن مصر هي القلب النابض بالحياة، لأن مصر هي قلب العالم العربي، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي. لو مات هذا القلب لمات البدن كله، ولو مرض هذا القلب لترهل البدن كله. مهما امتلكت الأمة من أموال، ومهما امتلكت من البترول، ومهما امتلكت من الخيرات، فهي بدون مصر، أقولها لله، دول كرتونية لا كرامة لها إلا بمصر، ولا قيمة لها إلا بمصر. حتى ولو اتهمت بالعصبية لمصر، فأنا أفخر بالتعصب لهذا البلد، لأنني أعلم قيمته وأعلم قدره وأعلم قامة هذا البلد الكريم. قال يحيى بن سعيد القطان، إمام من أئمة العلم والزهد والورع، قال: لقد تشولت بالبلدان فما رأيت الورع. الورع يا أحبابي لم يتكلم عن الحلال والحرام. فما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. بل لقد قال كعب الأحبار إمام العلم والزهد، قال: لولا أنني أحب السكن في لولا أنني أسكن بلاد الشام لأحببت السكن في مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية. اسمع: ومن أراد مصر بسوء كبه الله على وجهه. أبشركم، من أراد مصر بسوء كبه الله على وجهه. بل لقد نقل إلينا علماؤنا أنه قد كتب في التوراة، في التوراة المنزلة على نبي الله موسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام، مكتوب في التوراة: من قصد مصر بسوء قصمه الله. أبشروا، لا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تقلقوا ولا تخافوا. قد تتعرض مصر للمحن، وقد تتعرض مصر للفتن، وقد تمرض مصرنا، لكنها بإذن ربنا لا تموت ولن تموت، لأن الله عز وجل قد شرف هذا البلد وقد كرم هذا البلد. فمصر كنانة الله جل وعلا في أرضه، ومن قصدها بسوء أهلكه الله جل وعلا وقصمه الله جل وعلا، وإن طال به الزمن. فالله يمهل يا أحبابي ويا أخواتي، لكنه لا يهمل. واعلموا يقينا أنه لا يقع شيء في كون الله إلا تحت سمع وبصر الله، ولا يقع شيء في الكون إلا إذا أراده الله. بل أقول لكم: ما من ورقة تسقط من شجرة على وجه الأرض، لا في نادي الزمالك بل على وجه الأرض، إلا تحت سمع وبصر الملك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من هنا أقول: تعلن الحرب بضراوة على مصر. لماذا؟ لأن مصر هي قلب الأمة، لأن مصر هي الصخرة التي طالما تحطمت عليها سيوف ورماح أعداء الله جل وعلا على مدى التاريخ كله. من هنا تعلن الحرب على مصر بمنتهى الضراوة. لقد عرض على الكونغرس الأمريكي من هذا الصهيوني المتأمرك برنارد لويس خريطة واضحة المعالم لتقسيم مصر، لتفتيت مصر. أنا أقول ذلك لأرد على إخواني الذين يخرجون علينا الآن في الإعلام وينكرون أن لأعدائنا في الخارج أهدافا وأغراضا واضحة يريدون لهذا البلد أن يقسم وأن يمزق وأن يفتت. لا أقول ذلك يا إخواني وأخواتي من منطلق نظرية المؤامرة، بل أقول ذلك بحقائق لا أذيع الآن سرا. فهذه الخرائط معلنة ومذاعة، بل لقد صرح علنا رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد قال علنا: لقد استطعنا أن نخترق مصر بإشعال نار الفتنة الطائفية. لذا أنا أحذر الليلة كما حذرت بالأمس على شاشة قناة الرحمة المباركة، وقلت إن أخطر فتنة، أحذر شبابنا وبناتنا وأخواتنا الفضليات، إن أخطر فتنة تتعرض لها بلدنا الآن أيها الأفاضل هي الفتنة الطائفية. نعم، لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر هذه الفتنة، لا، هي حقيقة موجودة على أرض الواقع. إشعال نار الفتنة الطائفية يدمر مصر كلها ويلتهم الأخضر واليابس. وأنا أقول للجميع، للأقباط وللمسلمين، مصر ملك للأقباط وملك للمسلمين. يا شباب مصر، يا شباب مصر المسلم، أقول لكم بكل صدق وأمانة ووضوح، مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، بل هي ملك للمسلمين والأقباط. فالمسلمون والأقباط في مصر يركبون سفينة واحدة، إن غرقت السفينة غرق الجميع، وإن نجت السفينة نجى الجميع. نعم، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. يعني إيه؟ ناس في سفينة واحدة، ناس في السطح، في سطح السفينة، وناس في القاع. الناس اللي في القاع يريدون الماء، وفي كل مرة يريدون أن يطلبوا الماء يمر على إخوانهم الذين يجلسون في سطح السفينة، فقالوا: بدل ما نؤذي إخواننا اللي قاعدين في سطح السفينة دول، كل شوية نطلع عشان ناخد مية، طيب ما احنا نعصر الطريق ونخرم خرما أو نثقب ثقبا أو ننقب نقبا في قاع السفينة، وناخد المية من القاع من البحر مباشرة دون أن نصعد إلى السطح، وعند أول نقب لقاع السفينة ستغرق السفينة كاملة، سيغرق من في القاع وسيغرق من في السطح. هذا بيان نبوي بليغ يبين لنا فيه نبينا أن أهل العقل وأهل الحكمة لو لم يأخذوا على أيدي السفهاء وعلى أيدي الجهلاء ستغرق السفينة بالعلماء والحكماء والعقلاء والسفهاء والجهلاء. لا يجوز أبدا أن نترك السفينة للسفهاء وللجهلاء من المسلمين أو من الأقباط. ألا لا أجامل بكلام مخلوقا على وجه الأرض؟ لا يجوز للعلماء والعقلاء والحكماء وما أكثرهم في مصر بفضل الله من إخواني وأخواتي، لا يجوز الآن أيها الأفاضل أن نترك للسفهاء والجهلاء ممن لا يعملون لله ولا لصالح هذا البلد أن يغرقوا السفينة وأن يحرقوا علينا كل شيء وأن يدمروا الأخضر واليابس. مصر ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لوزير، وليست ملكا لحكومة، وإنما هي ملك لأجيالنا، ملك لشبابنا، ملك لأولادنا. يجب علينا أن نحافظ على مقدرات هذا البلد ومكتسباته وممتلكاته وما من الله عز وجل به عليه من خيرات لأجيالنا الحاضرة ولأحفادنا في أجيالنا القادمة. لا يجوز أبدا لأصحاب الرعونات أن يغرقوا سفينة المجتمع الآن بمثل هذه الأعمال. ما كنت أتوقع أبدا أن يطلق الرصاص من مصري على مصري، من مسلم على مسلم، أو من مسلم على غير مسلم، أو من غير المسلم على مسلم. لماذا؟ أصبحت الدماء الآن أرخص شيء. انظروا إلى حقارة الدماء على أرض سوريا وعلى أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى أرض الصومال، تسفك الدماء في كل يوم بلا مبالغة، ولا أغالي إن قلت في كل ساعة. الدماء، الحياة التي هي أغلى حق لأي إنسان في الحياة، صار أرخص حق، وصارت الدماء أرخص من التراب. والله جل وعلا يقول في قتل نفس واحدة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. قد يسألني أخ فاضل من إخواننا أو أخت فاضلة من أخواتنا: هذه حرمة دماء المسلمين، ألم يتكلم نبينا عن حرمة دماء غير المسلم؟ لقد ذكرت آية، وأذكر أيضا بحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ورواه الإمام النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك، يقول الصادق: من أمن، أمن يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل استمعتم يا أخواتي؟ تاني حاضر، هل استمعتم يا إخواني؟ من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا نبينا، هذا إسلامنا، هذا ديننا. ولذا فأنا أقول أطمئن الأقباط في مصر وأطمئن النصارى في مصر أن لهم حقوق علينا وعليهم واجبات، وعليهم واجبات، وأن علينا حقوقا وعلينا واجبات ينبغي أن تكون المعالجة الآن عادلة، حكيمة، منضبطة، مسؤولة. لن تحل الفتنة الطائفية أبدا برفع الصليب مع الهلال أبدا، ولا بظهور الشيخ إلى جوار القسيس لتصور الكاميرات وليلتقط الإعلام هذه الصور التي سئمناها ومللناها. لن تحل هذه الأزمة أبدا إلا بتطهير الجرح من أعماقه وإخراج ما فيه من عفن وقدر ونتن، لنضع الضمادة على جرح نظيف ليلتئم سريعا سريعا. أما أن نضع الضمادة في كل مرة مع كل أزمة على جرح مليء مليء ومحتقن، سرعان ما ينفجر الجرح، سرعان ما ينفجر. وأنا ذكرت للمسؤولين بعد أزمة صول وبعد أزمة إمبابة، ذكرت لهم بأسلوب واضح ومباشر وقلت بالحرف: مصر فيها بؤر كثيرة مرشحة للانفجار لإشعال نار فتنة الطائفية هنا أو هناك أو هنالك. وأنا أرجو أن تحل الأزمة في هذه المرة حلا عادلا صريحا واضحا بلا إتيكيت فكري وبعيدا عن دبلوماسية الحوار، وإنما بصدق ووضوح. لابد من إعلاء القانون وتحكيم القانون وتطبيق القانون حتى لا تسقط هيبة الدولة. لا يحل لمصري أن يحمل السلاح سواء كان مسلما أو قبطيا، لا يحل لمسلمين ولا لأقباط أن يجعلوا دور العبادة مأوى ومكانا وملاذا للأسلحة، لا في المساجد ولا في الكنائس. يجلس الجميع المسلمون من القيادة الرسمية الدينية وغير الرسمية، ويجلس كذلك القادة من الكنيسة، يجلسون في مجلس صريح واضح يخرج فيه الكل ما في قلبه وما في عقله، ونتحاور بأدب بلا إقصاء. ليس من حقي أن أقصي الآخر، وليس من حقي أن أصم أذني عن سماع الآخر، بل علمنا نبينا أن نسمع الآخر، علمنا نبينا أن ننصف للآخر. لما جاءه عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الشرك ليعرض عليه أمورا، وقال جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها، ماذا قال له نبينا؟ قال قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع. لم يقل أنا أسمع لكافر، أنت جاي تعرض علي الملك، جاي تعرض علي المال، جاي تعرض علي الدنيا، جاي تعرض علي الطب، لا، وإنما قال قل يا أبا الوليد أسمع. فليس من حقي أن أقصي الآخر، وإنما يجب علي أن أسمع الآخر، ويجب على الآخر أن يسمعني، وليس من حقه أن يقصيني على الإطلاق، وإنما فلنسمع لبعضنا البعض بأدب واحترام وتقدير، وليعرض كل واحد منا ما عنده في حدود القيم والأخلاق وفي حدود الدين. لا ينبغي أن تحركنا العواطف، لا ينبغي أن تحركنا الانفعالات أو المصالح الشخصية أو الحزبية أو الفئوية أو الداخلية أو الخارجية، وإنما نعمل لله جل وعلا، ثم لصالح هذا البلد، ثم لمصلحة هذا الوطن الذي يملأ حبه قلب كل مصري أمين وفي صادق، يعيش على ترابه ويشرب من ماء نيله. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن يجلس الجميع في صراحة ووضوح، ليطرح كل فريق من الفريقين ما عنده، ولتحل المشكلة بالبحث عن أسبابها الحقيقية للوصول إلى جذور المشكلة، حتى نستطيع أن نقضي عليها بإذن الله تعالى إلى الأبد. وليأخذ المسلم حقه، وليأخذ القبطي حقه، لا يظلم قبطي ولا يظلم مسلم، ولا يجامل قبطي ولا يجامل مسلم. أما أن تضيع هيبة الدولة وأن يحمل السلاح وأن تهدد الدولة الآن كل ليلة وكل أسبوع بأن كل فصيل وكل فئة تستطيع أن تخرج لتقطع طريقا عاما من أجل أن تضغط على الدولة أو على المجلس العسكري أو على الحكومة، حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة البلد أو مصلحة الجميع، فهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا دينا، ولا ينبغي أن تحركنا الانفعالات وأن تحركنا العواطف. حتى ولو كان لي حق، لا يجوز للحصول على هذا الحق أن أضيع معه حقوق الآخرين. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الأقباط، حتى لا توهم أحد أن الإسلام ظالم وأن المسلمين ظلمة، يقول نبينا: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، فهل ترضى أن يكون رسول الله حجيجك يوم القيامة؟ بل لقد أجمع فقهاؤنا أيها الإخوة والأخوات على أن حماية أهل الذمة أي حماية الأقباط واجبة على المسلمين من أي اعتداء خارجي. ولذا فنقول لأقباط مصر: لا تستقوا بالخارج أبدا، ولا تطالبوا الخارج أن يتدخل، وليس من حق أمريكا ولا كلينتون ولا غيرها أن تهدد مصر بالحفاظ على حقوق الأقلية القبطية في مصر، فحقوقهم على مدى التاريخ بفضل الله مصانة. اقرأوا الإسلام واقرأوا التاريخ لتعلموا علم اليقين أن الأمة قد أجمع فقهاؤها وعلماؤها على وجوب حماية الأقباط الذين يعيشون بين أظهر المسلمين. هذا إجماع أجمعت عليه الأمة. ليس من حق أي أحد أن يتقوى بالخارج على مصر وأهلها وأهلها أصحاب النسيج الواحد من المسلمين والأقباط، لأنها شنشنة خطيرة وفتنة كبيرة. لا ينبغي على الإطلاق أن تعلى هذه النغمة في الفضائيات أو في غيرها. أنا أحذر بالأمس واليوم وأحذر غدا من إشعال نار الفتنة الطائفية، وأركز على إعلاء سيادة القانون وتحكيمه على المسلمين والأقباط. من أخطأ يحاسب سواء كان مسلما أو قبطيا، ولنبغي أن نتباطأ في محاسبة المخطئين، لأن هذا التباطؤ يعطي فرصة لإذكاء النار ولإشعال نارها، وهي نار خطيرة تدمر الأخضر واليابس كما ذكرت. ثم يجب علينا جميعا أن نحافظ على هيبة الدولة، وحذاري أن نكسر الجيش. أحذر من كسر الجيش. الجيش هو الدرع الذي من الله عز وجل به على مصر وشبابها. أنا أعجب لأولئك الذين يتهمون الجيش بالخيانة، أعجب لهؤلاء. أي صادق على أرض مصر الآن يتهم أفراد القوات المسلحة من أولادنا وإخواننا بالخيانة؟ أي خيانة؟ وهم الذين عاهدوا الله ألا يطلقوا رصاصة واحدة على ابن من أبنائنا في أي ميدان من ميادين مصر، في ميدان التحرير أو في الإسكندرية أو في المنصورة أو في السويس أو في غيرها. ألا ترون ما يجري إلى هذه اللحظة على أرض سوريا، على أرض اليمن، على أرض ليبيا، على أرض العراق؟ والله الذي لا إله غيره، لو وقع الجيش في الخيانة لكانت مصر إلى اللحظة التي أتحدث فيها الآن غارقة في برك الدماء وأكوام الأشلاء. والله لو وقع الجيش في الخيانة لكانت مصر غارقة الآن في بحور الدماء وبين أكوام اللحم والأشلاء. لا ينبغي أن نكسر الجيش. لقد كسرت الشرطة، ولا تستطيع الشرطة إلى الآن أن تنزل لتؤدي عملها، وقد ذقنا مرارة الانفلات الأمني، وعرفنا في الأيام الماضية قدر نعمة الأمن التي من الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. لا ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن نكسر الجيش في هذه المرحلة، فمصر مهددة. يجب على الجيش في هذه المرحلة أن يكون على الحدود وأن يكون على الثغور. اليهود يهددون مصر الآن تهديدا صارحا، والجيش وظيفته ليست في داخل البلد وإنما هنالك في مواقعه، لكنه اضطر أن ينزل ليؤمن شوارعنا، ليؤمن بيوتنا، ليؤمن أموالنا، ليؤمن نساءنا. والله الذي لا إله غيره، لو انكسر الجيش وحدثت الفوضى في مصر لا يعلم نتائجها إلا الله، ولن يأمن واحد فينا أن يخرج من بيته، بل وأنا أقسم بالله لن يشعر واحد فينا بالأمان في قلب بيته. في قلب بيته أولئك الذين يريدون لمصر أن تتحول إلى فوضى يحذروا من كسر الجيش. أناشدكم الله، داعموا الجيش وكونوا وراء الجيش، وقفوا خلف الجيش. هذا الجيش الذي كان من الواجب علينا أن نهنئه في حرب بانتصارات حرب أكتوبر، حولنا عيده أو نصره أو فرحته إلى مأتم حقيقي. هذه الدماء التي سفكت بالأمس على أرض مصر لصالح من؟ لصالح من؟ سواء كانت الدماء المسفوكة لمسلم أو لقبطي، هذا لا يرضي الله سبحانه. الله الله في هذا البلد. ثم ها أنا ذا أرسل رسالة أخرى خطيرة للإعلام، ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. قل هو أذى إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. الإعلام الذي يشعل النار، الإعلام الذي يمارس ثقافة الضجيج، الإعلام الذي يمارس ثقافة الإثارة ولا يعلي ثقافة الإنارة، الذي لا زال يركز في برامج التكشوه على الهد، على الجدال، على المراء، على التشكيك، على التخوير، لا على الإنارة، لا على التكامل، بدلا من التآكل، لا على التناصح بدلا من التقادم، لا على الدعوة إلى العمل والبناء. نريد أن نعلي هذه الأمانة. الإعلام هو الذي يحكم الأرض الآن بلا نزاع. الإعلام هو الذي يفرض على ولاة الأمور والحكام في الدنيا أن يأخذوا هذا القرار أو أن يعرضوا عن ذاك القرار. الإعلام يقوم بمسؤولية، عليه مسؤولية عظيمة، ويقوم بدور مهم في الترشيد، في عدم إذكاء نار الفتنة، لكنه يؤشش ويشعل النار إلا من رحم ربي من الفضلاء والعقلاء. وأنا لا أتهم المؤسسة الإعلامية كلها إطلاقا، هذا سخف وخلل، وإنما هنالك من يتحرك من فضائية لأخرى ومن برنامج لبرنامج آخر لإشعال هذه النار، لإشعال هذه الفتنة، للتشكيك ولإساءة الظن. حتى أنني شعرت أن الشعار المرفوع الآن: الشعب يشكك في الشعب، الشعب يريد إسقاط الشعب. وكأنه لم يبق في مصر شريف واحد، ولم يبق في مصر طاهر واحد، ولا أمين واحد. لماذا لا يحاسب أهل الفساد بالعدل والإنصاف بلا تشف ولا ظلم ولا حقد ولا خيانة، ويبقى الأشراف والأطهار وهم الأصل في بلدنا، لنمد إليهم أيدينا جميعا لتبدأ عجلة الاقتصاد ولتدور عجلة التنمية. أنا أعجب من أولئك الذين يطالبون كل يوم في احتجاج هنا وقطع طريق هناك بالزيادة. زيادة منين؟ أنا بضرب مثالا، بقول زي شاب دخل منفعل غضبان زعلان، بس ما تعاملش مع الغضب معاملة حكيمة. راجل متخرج بقاله 10 سنين ما اشتغلش، داخل البيت انفعل، زعى أو صرخ في أمه أو صرخ في أبيه، الانفعال زاد، كسر الأثاث اللي في البيت، حطم التلاجة، حطم المطبخ، حطم الأسرة النوم. وبعدين لما سكن وهدأ قال لأمه: يا أم أنا عاوز أشرب مية بردة. ما فيش يا ابني مية بردة، ما أنت كسرت التلاجة. عاوز أكل، ما فيش أدوات مطبخ، ما أنت حطمت المطبخ. عاوز أنام، نام على الأرض، ما أنت حطمت السرير. هذا لا ليك يا إخوان. وبعدين لماذا تحملني ذنب غيري؟ هذا المريض في المستشفى الذي أضرب الأطباء فيه، ذنب هذا المريض من يتحمله؟ من يحمل ذنب هذا الذي يتألم وربما يموت لأنه لا يجد طبيبة ليقدم له الدواء، لا يجد ممرضة لتقدم له الدواء؟ ذنب من؟ ذنب هذا في رقبة من؟ تحمل هذا المريض ذنب نظام سابق وفساد نظام سابق. التدرج سنة كونية، على الإعلام أن يرسي هذه المعاني وأن يوضح هذه المبادئ. أنا قلت في أول أسبوع، في أول خطبة جمعة بعد الثورة، قلت: أرجو أن يعلم شبابنا وأن تعلم أمتنا أن التدرج سنة كونية من سنن الله الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. لقد خلق الله الذي يقول للشيء كن فيكون، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان قادرا ولا زال سبحانه على أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن، لكنه جل جلاله خلقهما في 6 أيام ليعلمنا أن التدرج سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. لا تتوهم أنه بعد الثورة سيتغير كل شيء وسنقضي على فساد أعوام طويلة كثيرة في 30 شهرا. لا والله، ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام. أنا بشبه اللي حصل فقط، شايف حضرتك الشجرة دي؟ فقط كل اللي حصل في مصر إلى الآن شجرة الفساد، شجرة الفساد الضخمة. المجموع الخضري، يعني الجزء اللي بالفروع والأغصان ده، قطع. المجموع الخضري قطع، لكن لازالت جذور الشجرة متغلغلة في الأعماق. إن لم نقتلع جذور الفساد من الأعماق، يعني من الأعماق، يعني من قلوبنا نحن، من عقولنا نحن، من أنفسنا نحن، لن نقطع الفساد من جذره إلا إذا حاربناه واقتلعناه من جذور أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسه. لابد أن نقتلع الفساد من قلوبنا جميعا، لابد أن نطهر قلوبنا من الشرك، من الشك، من الغل، من النفاق، من الرياء، من الحقد، من الحسد، من الشهوات، من الشهوات. لابد أن نطهر عيوننا من الخيانة، لابد أن نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغش، من شهادة الزور، من ترويج الإشاعات الكاذبة الباطلة. لابد أن نزكي أنفسنا من الأضرار، من أضرار الشهوات وأضرار الشبهات. هذا هو التغيير الحقيقي أيها الأفاضل. والله لو عدل الدستور كل عام وغيرت القوانين كل سنة لن يتغير شيء على أرض الواقع إلا إذا كان التطهير والتغيير نابعا من أعماقنا، إلا إذا كان التغيير والتطهير لقلوبنا ونفوسنا. هذا حكم ربنا وهذا وعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرسالتي إلى الإعلام: الكلمة أمانة، وقد يدخل الإنسان الجنة في كلمة، وقد يدخل الإنسان النار في كلمة، وقد ينال الإنسان رضوان الله بكلمة، وقد ينال الإنسان سخط الله بكلمة، وقد تقتل بريئا بكلمة، وقد تقتل شريفة بكلمة. لا تستهين بالكلمة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو حتى المرسومة في الكاريكاتير، لا تستهين بخطورة الكلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. أنا عاوز حضرتك تتصور، شايف الآية؟ شوف رب العزة بيقول لي، وإحنا سمعنا الآية مرارا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة أنا أتلفظ بها مسجلة علي، سأسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. بالله عليك لو تقول لنا يا أخوانا النهاردة على كل مواطن بالغ أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة عشان هنركب له جهاز تسجيل يسجل عليه كل كلمة، وكلمة التسبيح والتحليل والذكر والخير هنديه على كل كلمة جنيه، وكل كلمة سيئة هنحاسب عليه. شوف رب العزة يقول ايه: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. او سمعنا الايه وحفظنا الايه، كيف تعاملنا مع الايه هذا واقعنا، لكن كيف نتعامل مع الطرح اللي انا بطرحه له؟ لو ركبوا لنا الاجهزه دي، كل كلمه تسبيح بجنيه، تهليل بجنيه، تكبير بجنيه، اي كلمه خير ناخد جنيه. استحلفكم بالله، هل في واحد فينا حينطق بغير الذكر وبغير التسبيح والتهليل؟ ازاي الحال ابو فلان؟ الله اكبر. اخبار الاولاد ولله الحمد، مش هنتكلم الا بالذكر الا بالتسبيح. ان ترك الالسنه تلقي التهم جزافا دون بينه او دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، ويصبح الناس ويمسون، وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. أساتذتنا الأفاضل وإعلاميون الأكارم، أناشدكم الله أن تتقوا الله في هذا البلد وفي مقدراته وفي مكتسباته وفي أهله من المسلمين والأقباط. لا تؤششوا نار الفتنة، بل أطفئوا نار الفتنة، وابتعدوا عن ثقافة الإثارة وأعلوا ثقافة الإنارة. انصحوا بالتكامل بدلا من التآكل، بالتناصر بدلا من التقادم، بالتآلف، بالوحدة، بالاعتصام في وقت تحتاج فيه أمتنا وتحتاج فيه بلدنا إلى الوحدة، إلى الائتلاف، إلى الاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآيات. وقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأختم كلمتي أيها الأفاضل من إخواني وأخواتي لأدع مجالا للإجابة على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى، أقول لحضراتكم جميعا نحتاج إلى العمل. لن تبنى بلدنا بالكلام، لقد تكلمنا في الأشهر الثمانية الماضية كلاما يكفي لألف عام قادمة. نريد أن نعمل، نريد أن يعمل كل مصري في موطنه. إن أعظم خدمة تقدمها اليوم لدينك ثم لبلدك أن تعمل، أن نعمل، أن نحرك عجلة الاقتصاد والتنمية. بلدنا على شفا الإفلاس، مصر القامة القيمة الغنية تهدد بالإفلاس بسبب هذا الشلل الكامل لمؤسسات الدولة ولمنشآت الدولة. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لم يقل وقل تكلموا، وقل نظروا. أرجو أن ألفت النظر لآيات قرآنية جليلة في سورة آل عمران، تبدأ كل آية فيها بالدعاء، ولكن انظروا إلى إجابة رب الأرض والسماء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بالك، عد معايا كده وعد يا أختي. ربنا، أول مرة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك من القرآن، خلي بالك من الجواب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. خلي بالك يا أخواتي، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. اشتغل، اشتغل، اعمل، تحرك. إنما دعاء بدون عمل بدون فهم للأسباب ما فيش فايدة. تفكر لو محمد حسان جاب بذرة قط وزرعها هنا على هذا المفرش وسقاها مية وجلس يقرأ جنبها جزء من القرآن، هتنبت؟ لن تنبت، لأنني لم أفهم سنن الله الكونية في إنبات هذه البذرة. هذه البذرة لابد لها من تربة صالحة، لابد لها من أسباب معينة محددة. أنا ضيعت الأسباب فلا تسعى للنتيجة. لو زرع هذه البذرة غير مسلم في تربتها وبيئتها واعتنى بأسباب إنباتها ستنبت وستعطيه ثمرها، لأن الله رب المسلمين ورب الكافرين، لا يرزق المسلمين ولا يرزق الكفار، لا بل يرزق المسلمين والكفار الذين يأخذون بالأسباب. لابد أن نعي السنن. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فلا بد من العمل، لا بد من أن يتحرك كل مسلم الآن لله ثم لصالح هذا البلد في مكانه الذي هو فيه. بلدنا يحتاج إلى جهد كل صادق وإلى جهد كل مخلص وفي. أنا ألخص حل مشكلتنا في لفظين اثنين، في حاجة مصر إلى الأمناء والمتجردين. الأمناء المتجردين الذين لا يعملون لصالح أحزابهم ولا لصالح جماعتهم ولا لمجدهم الشخصي ولا لكراسيهم الزائلة، بل يعملون لله ثم لمصلحة هذا البلد. أريد أن نرى وأن نسمع من يتكلم لصالح البلد، مش لصالحه الشخصي، مش لصالح منفعته الخاصة، مش لصالح حزبه أو جماعته أو فئته أو طائفته، وإنما لصالح هذا البلد. نريد المتجردين الأمناء الذين يعملون لله ثم لمصلحة هذا الوطن. أيها الأفاضل، لا أنسى أن أذكر بأن أحوج ما نحتاج إليه الآن أن نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لقد ساءت أخلاقنا جدا بعد الثورة جدا، أو إن شئت فقل لقد أظهرت الثورة حين ذقنا طعم الحرية أظهرت حقيقة أخلاقنا مع السمحوني السيئة إلا من رحم الله. الآن اسمع ابن صغير يتكلم مع أب كبير، كيف يكلمه؟ كيف يتحاور معه؟ كيف يتحاور معه؟ لقد ظهرت أخلاقيات سيئة جدا. راجل ماشي بالعربية عكس اتجاه السير تقول له ده غلط ولا كان حر. راجل عربيته صف ثالث في شارع رئيسي لعربية إسعاف بتحرك، ولا الطرق المستحمة المشلولة دي بسببنا. انظر إلى الشارع، لو التزم كل إنسان وراقب ربه لم يراقب ضابط الشرطة ولا جندي المرور، راقب ربه سبحانه وتعالى. والله لا ما رأينا هذا الانفلات الأمني أبدا، لأنني أقول دوما الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. لو انضبطت أخلاقنا واتقينا ربنا وراعينا ضميرنا وراقبنا ربنا الذي لا يغفل ولا نام، ما رأينا هذه البلطجة، ما رأينا ترويع الأمنين أو قتل الأبرياء أو سفك الدماء أو سرقة الأموال أو سرقة السيارات، ما رأينا هذه الصور. لو انضبطت أخلاقنا وتربينا على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة الطيبة، بعدما يعني سعدت الحقيقة بهذا المجلس الكريم وبهذه السكينة الجميلة، يعني أستشعر أن الله والله قد أنزل على أهل هذا المجلس سكينة جميلة، أسأل الله لا يحرمنا منها أبدا، وأسأل الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول مصر الصالحين المصلحين. اللهم حكم في مصر الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله ألا يردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إنه هو العزيز الغفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم هذا الود وهذا الحب، وأسأل أن يجمعنا وإياكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,